إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. هذا الحديث يا عباد الله يحذرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من جريمة القتل، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن أهل السماوات وأهل الأرض لو اشتركوا جميعا في قتل مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار. يا عباد الله، ماذا يدل هذا معاشر المسلمين؟ يدل على تحريم القتل وأنه جريمة شنيعة. لماذا التكلم عن جريمة القتل يا عباد الله؟ لأننا صرنا نرى يا معاشر المسلمين التهاون في هذه الجريمة، فنسمع يا عباد الله أن رجلا قتل مؤمنا لأجل دراهم معدودة، وآخر قتل مع شجار قتل في شجار مع جاره، وثالث قتله خصمه انتقاما منه، ورابعا قتل لأن القاتل لم يكن في وعيه. وهكذا يا عباد الله نسمع مرة بعد مرة عن قتل المؤمنين والمسلمين، وللأسف الشديد من إخوانهم المسلمين، والله المستعان. وزاد الطين بلة يا عباد الله التهاون في حمل الأسلحة، خصوصا ما يسمى بالأسلحة البيضاء كالسيوف والسكاكين، أسلحة تحمل على من تحمل يا عباد الله؟ تحمل على المسلمين. أيعقل أن مسلما يحمل سلاحا على أخيه المسلم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. أيعقل يا عباد الله أن مسلما يشهد أن محمد رسول الله ويسمع هذا الحديث يحمل السكين على أخيه ويشهر السيف في وجهه؟ والله المستعان، إنه لأمر عظيم أن يخالف حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط يا عباد الله، الذي يحمل السكين ويشهره في وجه أخيه ويرفع السيف على رأسه ليس على هدي نبينا ولا على طريقته صلى الله عليه وسلم. ألهذا المستوى نزلنا يا عباد الله؟ حتى هانت جريمة القتل فيما بيننا، يقتل فيها إنسان فتنتهي حياته، والله المستعان. ذلك الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك الإنسان الذي سخر الله جل وعلا كل ما في الكون لخدمته، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ذلك الإنسان الذي فضله الله جل وعلا على سائر المخلوقات، كما قال جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان يا عباد الله قد حرم الله جل وعلا قتله إلا بالحق، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والمسلم يا عباد الله حرمته عظيمة، حرمته عظيمة جدا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد خطب في الصحابة في حجة الوداع، ومما قاله في خطبته وكرره في مواقف في الحج: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقرر صلى الله عليه وسلم في خطبته تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا يدل يا عباد الله على عظم حرمة المسلم أن يسفك دمه يا معاشر المسلمين، فإن قتل المسلم جريمة شنيعة لأجل عظم حرمته. نظر نبينا صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة، وما أدراكم ما الكعبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة منك. رواه الإمام البيهقي. فهل سمع الذين يتهاونون في حمل السيوف والسكاكين وحمل الأسلحة على المسلمين ويتهاونون في جريمة القتل، هل سمعوا مثل هذه النصوص التي يقرر فيها صلى الله عليه وسلم عظم حرمة المؤمن، عظم حرمة المؤمن أن يسفك دمه يا عباد الله؟ وإن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على عظم شناعة جريمة القتل. أما في كتاب ربنا فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل يا عباد الله على عظم شناعة جريمة القتل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ فذكر منهن صلى الله عليه وسلم: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وفيه أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه النصوص يا عباد الله من الكتاب والسنة تدل على أن من وقع في جريمة القتل قد وقع في ورطة هي من أشد الورطات، والله المستعان. وصدق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه الإمام البخاري. أين الذين يتساهلون في حمل الأسلحة من سيوف وسكاكين ويسيرونها في وجوه المسلمين من هذه النصوص؟ أين الذين يتهاونون في جريمة القتل ولا يبالون بها من هذه النصوص التي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي وقع في هذه الجريمة العظيمة قد وقع في ورطة عظيمة يا عباد الله، فإنه قد قتل نفسا وأزهق روحا وأنهى حياة صاحبها، ويصبح صاحبها يوم لقاء الله جل وعلا واقفا له بين يدي الله عز وجل يطالب بالثأر منه، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والحديث متفق عليه. إنه إن لم يرتدع الذين لا يبالون بجريمة القتل وحمل الأسلحة التي هي من أسبابها، إن لم يرتدعوا بما يسمعون من نصوص الكتاب والسنة، فإن القصاص هو الذي يردعهم، فإن القصاص يا عباد الله هو الذي يردعهم، فإن الله عز وجل قد فرض القصاص، فرض القصاص وجعله سبحانه وتعالى رادعا للمجرمين عن جريمة القتل والتهاون في قتل الأنفس المعصومة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. امتن الله عز وجل علينا بفرض القصاص وإيجابه يا عباد الله إقامة للعدل والقسط بين العباد، فإن القاتل يا عباد الله يقتل بالصفة التي قتل عليها المقتول عدلا من الله سبحانه وتعالى في حكمه جل في علاه. وهو القائل سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أسمعتم يا عباد الله ماذا قال ربكم؟ ولكم في القصاص حياة، القصاص فيه حياة يا عباد الله، نعم فيه حياة يا عباد الله، يرتدع به المجرمون الأشقياء وتعصم به الدماء وتحمى به يا عباد الله. القصاص فيه حياة، لأن المجرم إذا علم بأنه إن قتل قتل ترك القتل وانزجر عنه وانكف عنه ولا يكاد تصدر منه جريمة القتل، فإذا انكف عن القتل أحيا نفسه وأحيا من أراد قتله، وهذا معنى الحياة في الآية. فالقصاص حياة. ولكن يا عباد الله، من الذي يفهم بأن القصاص حياة؟ يفهمه أصحاب حقوق الإنسان الذين يطالبون بتعطيل القصاص؟ كلا ورب العزة والجلال، الذي يفهمه هو أصحاب العقول الكاملة والألباب الثقيلة. وقد سمعتم ماذا قال ربكم جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص يا عباد الله أعظم رادع للمجرمين عن سفك الدم الحرام وعن اقتراف جريمة القتل وأسبابها من حمل السكاكين والسيوف وسائر الأسلحة، والله المستعان. ثم إن الشيء بالشيء يذكر، إن أهل الإجرام يا عباد الله الذين يتمادون في إجرامهم الخير في عدم العفو عنهم، الخير في عدم العفو عنهم، لأن العفو عن المجرمين الذين لا يبالون بالإجرام يزيد في طغيانهم ويزيد في عدوانهم. ثم إن العفو يا عباد الله قد يكون مذموما، بل قد يكون ممنوعا، لأن الله عز وجل شرط في العفو أن يكون إصلاحا لا إفسادا، فقال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان العفو فيه الإفساد فإنه لا ينبغي يا عباد الله. فإذا رأينا من المجرمين من ليس أهلا للعفو بل هو من الأشرار الذين يعتدون على عباد الله، لو عفي عنه الآن لظلم واعتدى على آخرين، فالأفضل أن لا يعفى عنه وأن يؤاخذ بجريرة جريمته يا عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد ذكرت في الخطبة الأولى أن جريمة القتل لمن وقع فيها هي ورطة من أشد الورطات. من وقع فيها يا عباد الله فإن المقتول يأتي يوم القيامة يطلب الثأر من قاتله بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، والحديث متفق عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم الصورة التي يأتي فيها القاتل يطالب بحقه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القاتل والمقتول متعلق يوم القيامة برأس صاحبه يقول: رب سل هذا لم قتلني، يقول: رب سل هذا لم قتلني. والحديث رواه ابن ماجه. وفي رواية الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول ورأسه متعلق بإحدى يديه متلبدا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما يذهب به إلى العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. عباد الله، مثل هذا الحديث الذي يذكر فيه الموقف بين يدي الله عز وجل حين يقف القاتل والمقتول بين يديه، والله إنه لأعظم رادع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أعظم رادع له عن اقتراف جريمة القتل أو السعي في أسبابها، لعظم ما ذكر يا عباد الله حين يقف بين يدي ربه جل وعلا والقاتل يأتي في تلك والمقتول يأتي في تلك الصورة يطالب بحقه، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا أجمعين وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن يقف عند حدودك ولا يتعداها، يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. هذا الحديث يا عباد الله يحذرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من جريمة القتل، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن أهل السماوات وأهل الأرض لو اشتركوا جميعا في قتل مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار. يا عباد الله، ماذا يدل هذا معاشر المسلمين؟ يدل على تحريم القتل وأنه جريمة شنيعة. لماذا التكلم عن جريمة القتل يا عباد الله؟ لأننا صرنا نرى يا معاشر المسلمين التهاون في هذه الجريمة، فنسمع يا عباد الله أن رجلا قتل مؤمنا لأجل دراهم معدودة، وآخر قتل مع شجار قتل في شجار مع جاره، وثالث قتله خصمه انتقاما منه، ورابعا قتل لأن القاتل لم يكن في وعيه. وهكذا يا عباد الله نسمع مرة بعد مرة عن قتل المؤمنين والمسلمين، وللأسف الشديد من إخوانهم المسلمين، والله المستعان. وزاد الطين بلة يا عباد الله التهاون في حمل الأسلحة، خصوصا ما يسمى بالأسلحة البيضاء كالسيوف والسكاكين، أسلحة تحمل على من تحمل يا عباد الله؟ تحمل على المسلمين. أيعقل أن مسلما يحمل سلاحا على أخيه المسلم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. أيعقل يا عباد الله أن مسلما يشهد أن محمدا رسول الله ويسمع هذا الحديث يحمل السكين على أخيه ويشهر السيف في وجهه؟ والله المستعان، إنه لأمر عظيم أن يخالف حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط يا عباد الله، الذي يحمل السكين ويشهره في وجه أخيه ويرفع السيف على رأسه ليس على هدي نبينا ولا على طريقته صلى الله عليه وسلم. ألهذا المستوى نزلنا يا عباد الله حتى هانت جريمة القتل فيما بيننا، يقتل فيها إنسان فتنتهي حياته، والله المستعان. ذلك الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك الإنسان الذي سخر الله جل وعلا كل ما في الكون لخدمته، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ذلك الإنسان الذي فضله الله جل وعلا على سائر المخلوقات، كما قال جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان يا عباد الله قد حرم الله جل وعلا قتله إلا بالحق، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والمسلم يا عباد الله حرمته عظيمة، حرمته عظيمة جدا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد خطب في الصحابة في حجة الوداع، ومما قاله في خطبته وكرره في مواقف في الحج: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقرر صلى الله عليه وسلم في خطبته تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا يدل يا عباد الله على عظم حرمة المسلم أن يسفك دمه يا معاشر المسلمين، فإن قتل المسلم جريمة شنيعة لأجل عظم حرمته. نظر نبينا صلى الله عليه وسلم يوما إلى الكعبة، وما أدراكم ما الكعبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك ولا المؤمن أعظم حرمة منك، رواه الإمام البيهقي. فهل سمع الذين يتهاونون في حمل السيوف والسكاكين وحمل الأسلحة على المسلمين ويتهاونون في جريمة القتل، هل سمعوا مثل هذه النصوص التي يقرر فيها صلى الله عليه وسلم عظم حرمة المؤمن، عظم حرمة المؤمن أن يسفك دمه يا عباد الله؟ وإن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على عظم شناعة جريمة القتل. أما في كتاب ربنا فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل يا عباد الله على عظم شناعة جريمة القتل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ فذكر منهن صلى الله عليه وسلم: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، رواه ابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا رواه النسائي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وفيه أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه النصوص يا عباد الله من الكتاب والسنة تدل على أن من وقع في جريمة القتل قد وقع في ورطة هي من أشد الورطات، والله المستعان. وصدق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله، رواه الإمام البخاري. أين الذين يتساهلون في حمل الأسلحة من سيوف وسكاكين ويسيرونها في وجوه المسلمين من هذه النصوص؟ أين الذين يتهاونون في جريمة القتل ولا يبالون بها من هذه النصوص التي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي وقع في هذه الجريمة العظيمة قد وقع في ورطة عظيمة يا عباد الله، فإنه قد قتل نفسا وأزهق روحا وأنهى حياة صاحبها، ويصبح صاحبها يوم لقاء الله جل وعلا واقفا له بين يدي الله عز وجل يطالب بالثأر منه، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والحديث متفق عليه. إنه إن لم يرتدع الذين لا يبالون بجريمة القتل وحمل الأسلحة التي هي من أسبابها، إن لم يرتدعوا بما يسمعون من نصوص الكتاب والسنة، فإن القصاص هو الذي يردعهم، فإن القصاص يا عباد الله هو الذي يردعهم، فإن الله عز وجل قد فرض القصاص وجعله سبحانه وتعالى رادعا للمجرمين عن جريمة القتل والتهاون في قتل الأنفس المعصومة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. امتن الله عز وجل علينا بفرض القصاص وإيجابه يا عباد الله إقامة للعدل والقسط بين العباد، فإن القاتل يا عباد الله يقتل بالصفة التي قتل عليها المقتول، عدلا من الله سبحانه وتعالى في حكمه جل في علاه، وهو القائل سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أسمعتم يا عباد الله ماذا قال ربكم؟ ولكم في القصاص حياة. القصاص فيه حياة يا عباد الله، نعم فيه حياة يا عباد الله، يرتدع به المجرمون الأشقياء وتعصم به الدماء وتحمى به يا عباد الله. القصاص فيه حياة، لأن المجرم إذا علم بأنه إن قتل قتل، ترك القتل وانزجر عنه وانكف عنه، ولا يكاد تصدر منه جريمة القتل، فإذا انكف عن القتل أحيا نفسه وأحيا من أراد قتله، وهذا معنى الحياة في الآية. فالقصاص حياة، ولكن يا عباد الله، من الذي يفهم بأن القصاص حياة؟ يفهمه أصحاب حقوق الإنسان الذين يطالبون بتعطيل القصاص؟ كلا ورب العزة والجلال، الذي يفهمه وأصحاب العقول الكاملة والألباب الثقيلة. وقد سمعتم ماذا قال ربكم جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص يا عباد الله أعظم رادع للمجرمين عن سفك الدم الحرام وعن اقتراف جريمة القتل وأسبابها من حمل السكاكين والسيوف وسائر الأسلحة، والله المستعان. ثم إن الشيء بالشيء يذكر، إن أهل الإجرام يا عباد الله الذين يتمادون في إجرامهم، الخير في عدم العفو عنهم، الخير في عدم العفو عنهم، لأن العفو عن المجرمين الذين لا يبالون بالإجرام يزيد في طغيانهم ويزيد في عدوانهم. ثم إن العفو يا عباد الله قد يكون مذموما، بل قد يكون ممنوعا، لأن الله عز وجل شرط في العفو أن يكون إصلاحا لا إفسادا، فقال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان العفو فيه الإفساد فإنه لا ينبغي يا عباد الله. فإذا رأينا من المجرمين من ليس أهلا للعفو، بل هو من الأشرار الذين يعتدون على عباد الله، لو عفي عنه الآن لظلم واعتدى على آخرين، فالأفضل أن لا يعفى عنه وأن يؤاخذ بجريرة جريمته يا عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، نسأل الله عز وجل يغفر لنا ولهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد ذكرت في الخطبة الأولى أن جريمة القتل لمن وقع فيها هي ورطة من أشد الورطات. من وقع فيها يا عباد الله، فإن المقتول يأتي يوم القيامة يطلب الثأر من قاتله بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والحديث متفق عليه. وقد بين صلى الله عليه وسلم الصورة التي يأتي فيها القاتل يطالب بحقه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القاتل والمقتول متعلق يوم القيامة برأس صاحبه، يقول: رب سل هذا لم قتلني، يقول: رب سل هذا لم قتلني. والحديث رواه ابن ماجه. وفي رواية الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول ورأسه متعلق بإحدى يديه، متلبدا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما، يذهب به إلى العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. عباد الله، مثل هذا الحديث الذي يذكر فيه الموقف بين يدي الله عز وجل حين يقف القاتل والمقتول بين يديه، والله إنه لأعظم رادع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أعظم رادع له عن اقتراف جريمة القتل أو السعي في أسبابها لعظم ما ذكر يا عباد الله حين يقف بين يدي ربه جل وعلا، والقاتل يأتي في تلك والمقتول يأتي في تلك الصورة يطالب بحقه، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا أجمعين وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن يقف عند حدودك ولا يتعداها يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.